الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ثم إنه ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة. المطلب السابع في هذه المسألة مسألة اشتراط البلوغ في المعاملات، هذا المطلب يمكن أن يعنون في حكم تصرفات الصبي في الأمور اليسيرة أو الحقيرة أو الصغيرة أو القليلة، ما شئت فعبر. ويقصد به إذا أجرى الصبي معاملة على مالي عين ماليتها بنظر العقلاء لا يعتد بها اعتدادا كبيرا، كبيع الخضروات أو بيضة واحدة أو بيضتين أو نحو ذلك من الأمور، إذا في هذه الأزمنة من قبيل بعض قطع الحلويات التي تباع مثلا بهذه الأثمان القليلة التي اعتاد الناس أن شنو يقتنونها لأطفالهم، ما تسمى بالنساتل أو البساكت أو مشاكل، أو خضرة بمقدار 500 دينار مثلا في هذه الأوقات، هذه تسمى بالأمور الحقيرة أو اليسيرة أو القليلة في قبال بيع الدور والسيارات ونحوها من الأمور ذات المالية العالية. هذا عنوان مقدمة في عنوان المطلب. أولا يقول المصنف: مقتضى الإطلاق المتقدم في الأدلة على اشتراط البلوغ سواء كان مركز الإجماع إذا قلنا بتماميته أم روايات عدم جواز أمر الصبي أو حديث رفع القلم أو روايات جنايات الصبي، كل هذه الأدلة لم يمر علينا التفصيل بين مقدار المالية يسيرة أو لا، فمقتضى الإطلاق هو عدم صحة تصرفات الصبي مطلقا سواء كانت في الأمور المالية الخطيرة أو اليسيرة. ولكن هناك من خالف وذهب إلى التفصيل، ففي المسألة قولان: القول الأول هو البطلان مطلقا، يعني اشتراط البلوغ مطلقا سواء كانت الأطراف المعاوضة عوض والمعوض سواء كانت يسيرة أم خطيرة، مطلقا المعاملة باطلة. القول الآخر فصل بين الخطيرة فقال بالبطلان واشتراط البلوغ، واليسيرة فقال بالصحة وعدم اشتراط البلوغ. هذا النقطة الأولى. ثانيا استدل للتفصيل ببعض الوجوه يتعرض المصنف لها ويردها. الوجه الأول أو الدليل الأول ما عن الحنابلة، ما عن أحمد بن حنبل بما يسمى برواية أبي الدرداء، إذ نقل العلامة عن أحمد بن حنبل أنه نقل أحمد بن حنبل نقل رواية عن أبي الدرداء وهو من الرواة عن النبي وعن ما بعد النبي بقطع النظر الآن هو تام أو ليس بتام كما سيتضح. مضمون هذه الرواية التي ينقلها أحمد بن حنبل أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي وأطلق هذا العصفور. استدل أحمد بن حنبل على صحة معاملة الصبي. الدليل أن أبا الدرداء قام بهذه المعاملة اشترى من الصبي، فإذن لا تشترط أو لا يشترط البلوغ في المعاملة، بدليل أن أبا الدرداء اشترى عصفورا وأطلقه. المصنف يقول نفس العلامة ناقش في هذا الدليل وإن كان لا يستحق الوقوف عليه، ولكن من باب شنو بعد الإشارة إلى يعني كون الدليل علمي أو ليس بعلمي حتى يتضح. لاحظ ماذا كان يقول الأعلام، يناقش المصنف بثلاث مناقشات ينسبها إلى العلامة. المناقشة الأولى سندية، أن هذا الحديث لم يرد من طرقنا، طرقنا الخاصة ما عندنا، وإنما هو من طرق العامة. وطرق العامة هي في نفسها إن لم يكن فيه مشكلة الإرسال فنفس الرواة لم تثبت عندنا وثاقتهم، كما أنه لا يمكن القول بالجابرية لهذا الحديث بين قوسين إن كان حديثا، لا توجد جابرية. لماذا؟ لعدم إحراز عمل المشهور من أعلامنا بهذا الخبر. جابرية يقتضي أن يكون شنو؟ على ما هو معروف. الشهرة العملية هي التي تقتضي شنو الجابرية؟ أن يشتهر، بمعنى أن يكون غالب فقهاء الإمامية يعملون بهذا الخبر، سواء كان إثبات لمضمونه أو إبطال لمضمونه، أو يعني الفتوى بعكس مضمونه والاستدلال بمفهومه مثلا، هم استندوا في الفتوى إلى ذلك الخبر يعبر عنها بالشهرة العملية، هذه جابرة. في المقام هذا الخبر لا توجد جابرية، لا يوجد عمل من المشهور ليقال بالجابرية. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو غضضنا النظر عن السند وأنها صحيحة لكنها غاية الأمر تنتهي إلى أبي الدرداء، وأبو الدرداء ليس معصوما وما يفعله ليس بحجة، إنما نحن نقول بالخبر كإصطلاح أنه خبر يقصد به ما ينتهي إلى المعصوم عليه السلام، حيث ثبت في علم الكلام أن المعصوم له حق التشريع أو نقل التشريع، بحيث إذا وصلت السلسلة وانتهت إليه نقطع بأن هذا مراد الشارع. أما إذا انتهى الخبر لغير المعصوم وإن كان في أعلى درجات الوثاقة والعدالة والقداسة، فلا قيمة لفعله ولما يعمل ولا يوصف بالحجية، فضلا إذا كان مثل أمثال أبي الدرداء. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، لو قطعنا النظر أيضا عن هذه المناقشة الأولى والثانية، دلالة الخبر على التسليم بأنه خبر ليس تام، دلالته ليست تامة. لماذا؟ لمقتضى معارضته لما دل على اشتراط البلوغ، وحينئذ هذا الذي دل عليه الخبر يحتمل ليس فيه دلالة واضحة على ليس واضح الدلالة على صحة المعاملة، إذ ربما يكون أبو الدرداء وليان للصبي، فبمقتضى ولايته أنطى مال وأخذ العصفور مو معاملة. ويحتمل
أن أبا الدرداء يعلم بأن هذا العصفور ليس ملكا للصبي وإنما ملكا لشخص آخر، واستأذن ذاك الشخص الآخر وأراد شنو؟ استنقاذ هذا العصفور المسكين الذي بيد الصبي بقرينة أطلقه، ولا لا يراد من من المعاملة إلا الانتفاع. هذا شنو انتفاعه؟ أنه يجي يأخذ العصفور ويطلقه، إلا أن يكون شنو مكسور خاطر عليه حتى يريد يستنقذه. فاستنقاذه يعني مع وجود هذه الاحتمالات، واضح إن شاء الله، ولعله غير ذلك من الاحتمالات. نتيجة هذا الكلام يظهر أن المصنف يتبنى ما ذهب إليه العلامة من عدم تمامية هذا الدليل. قال: ثم أنه ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة، لما عرفت من عموم النص والفتوى. النص اللي هي مجموع يعني الأدلة الروائية بقطع نظر عن تصنيفها وأسمائها، والفتوى يعني الإجماع أو الشهرة. حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسله، ردها، رد هذه الحكاية بعدم الثبوت واحد، وعدم الحجية اثنين، وتوجيهه بما يخرجه عن محل الكلام ثلاثة. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكره أو ما استدل به المحدث الكاشاني قدس سره، وحاصله من مقدمتين. المقدمة الأولى أن منع الصبي من المعاملات والحكم ببطلانها إذا أبطلنا معاملات الصبي يلزم العسر والحرج، يلزم عسر وحرج، إذ جرت عادة الناس على إيكال مثل المحقرات من المعاوضات إلى الصبيان للتعامل بها دفعا من قبل الناس، دفعا من الناس للعسر والحرج مع عدم قيام الصبيان بتلك المعاملات. المقدمة الثانية هاي بعد صغرى، المقدمة الثانية والعسر والحرج منفيان في الإسلام، في الشريعة الإسلامية، بمعنى أنه لا ريب ولا إشكال ولا كلام في تقديم أدلة العسر والحرج على أدلة الأحكام الأولية، سواء قلنا من باب الحكومة، من باب التخصيص، غيره، المهم تتقدم بلا خلاف بينهم. فكل مورد لزم من التزام حكمه حرج أو عسر أو ضرار فلا يثبت ذلك الحكم في عهدة الناس أو المكلفين أو الأعم من ذلك. ومقتضى ذلك أن معاملات الصبي لا يشترط فيها البلوغ، لأن أدلة اشتراط البلوغ محكومة أو مقيدة بأدلة نفي الحرج والعسر. ينتج من ذلك أن اشتراط البلوغ في المعاملات مطلقا إلا في المحقرات من المالية. هذا هو الدليل، واضح إن شاء الله. أجاب المصنف رحمه الله، ما يلزم منه العسر والحرج
حتى ولن تكون يسيرة؟
هو سيطبقها هنا، هو سيمن ضمن المناقشة نشير لهذه. الآن إحنا والدليل يقول بأنه هذا إذا قلنا بأن الصبي ما يجوز له يبيع ويشتري، يلزم الحق. صراحة لاحظ دليله هو، خلنا نقرأ بعدين نجي للجواب. قال وبه يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني، صراحة نجي للجواب، من أن هذا دليل أو حديث الكاشاني، من أن الأظهر جواز بيعه وشرائه، هي منه الصبي، جواز بيع الصبي وشراء الصبي فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة دفعا للحرج. هاي هذا كلام كاشان، انت غير تجي بعد تحلل تفصل تشوف وين نعم
تناظر
ليسير. ايه هو هيك يقول،
احنا جاي نستدل على قول التفصيل.
ايه
الذي لم يشترط البلوغ في اليسير.
ايه شنو يعني؟ ما أدري. أنا هم بيانت بالأثناء، قلت عندنا أدلة، فالكاشاني كأنه ما يشتري يقول هاي الأدلة تامة في اشتراط البلوغ، ما عندي كلام بها، ولكنها شنو مقيدة أو محكومة علما لأدلة العسر والحرج وين؟ في بالمقدمة الأولى، حسب المقدمة الأولى في الأمور اليسيرة، لأنه ما عندنا مشكلة كأنما المحدث الكاشاني يقول لا يلزم الحرج. إذا منعنا الأطفال من بيع البيوت والدور والأراضي والبساتين والسيارات والدواب والعبيد، هاي الأمور اللي لها مالية عظيمة، نمنع الصبيان ما أقول له، هو أصلا هذا شأن الكبار. لكن إذا منعنا الصغار الصبيان من بيع البيضة والخضروات والنستلة والشيكليتة، هذا يلزم حرج. إذن في معاملات الصبي في هذه الأشياء لا يفترض البلوغ، لأنه إذا اشترط البلوغ يلزم الحرج، فلا نشترط البلوغ. يناقش المصنف كأنما يقول حاصل كلام المحدث قدس سره من مقدمتين صغرى وكبرى، إذا الصغرى حاصلها أن الحكم ببطلان معاملات الصبي، أن الحكم في ببطلان معاملات الصبي في المحقرات فيه عسر وحرج، هاي الصغرى باختصار يعني. الكبرى العسر والحرج منفيان. يقول المصنف ولكن الصغرى ليست تامة، لا نسلم الصغرى، فإن المراد من المعاملات من معاملات الصبي، فإن المراد من معاملات الصبي التي منعها يلزمه الحرج، إما الاستقلالية وإما مع إذن الولي. شنو المعاملات اللي لو منعناها يلزم الحرج؟ هل المعاملات الاستقلالية أو المعاملات مع الاستنادية مع إذن الولي؟ إذا كانت مع إذن الولي، إذا كانت المعاملات التي نمنعها يلزم منه الحرج مع إذن الولي، فلا يلزم، فلا نسلم لزوم الحرج لا من جهة المشتري ولا من جهة البائع. أما من جهة المشتري، أول مرة شلون نصور الحرج من جهة المشتري؟ أن يكون المشتري يتولى المعاملة مطلقا في الماليات الحقيرة والخطيرة، فيقوم هو بكل ما يحتاجه لشخصه ولعياله والأعم من ذلك، فيلزم أن يخرج في أوقات متعددة وأزمان ومكانات متعددة وحوائج متعددة لإجراء المعاملة. يعني باختصار بيومياتنا يكون هو يروح يشتري، فضلا عن هو يشتري البيت والسيارة وغيره والمسواق الكثير، يكون هو يجيب الخضرة من ربيع ويجيب النستلة من ربيع، لأنه كل المعاملة إذا أرسل الصبي باطلة، فكون هو يقوم به. فيلزم من ذلك شنو؟ أنه يقع في العسر والحرج، أنه بعد يكون يترك وظيفته وعمله وكل ما يريدون شيء. ها هذا الطفل يبكي يريد له نستلة وما به مجال، شو يسوي؟ يكون هو يروح يجيب له، لو عفوا يبكي، هو عفى يبكي يوم ثلاثة، شلون بعدين؟ ها رايدين خضرة بربع، ريوق جاي راح نجيب لنا بيضتين. طبعا سبع افضل المحقرات حتى دون 1000 ودونها 2000 على 4000 5000 ودون بهاي ازمنتنا، فيروح يشتري بيض بألف، يشتري جبن، يشتري قمر، هذا كله شنو؟ يكون هو الاب يروح يشتري، وهذا يلزم حرج. المصنف يقول هذا غير تام، منقوض. ليش غير تام؟ منقوض بمن ليس له، ها صبيان، واكو بيوت فض بعد ما متزوج، شنو عدى صبيان يقومون بهذه الامور؟ لو هو كله هو راح يشتريه
كله،
والعرف بالباب. زين، او لا عنده صبيان لكن شنو يعصون؟ هل هذا يعني ان الوقوع بالحرج نتيجه عدم صبيان أو عصيان الصبيان يؤدي إلى تقييد الأحكام الأولية بأدلة العسر والحرج؟ لا. صرت لابدادنا واضح إن شاء الله؟
شيخنا لو قلت فاحنا على العام الحكم والأحكام تجي عامة، الأمور نادرة قليلة.
شنو هي النادرة قليلة؟
هذا الفاقد للصبيان،
فصار
عصيان الصبيان.
جيد، بس هذا راح يصير مناقشة، راح يصير بالأخير نجاوب عن ذني كلهن بإن قلت قلت. وأما من جهة الباع، هذا من جهة المشتري. المشتري أول مرة صورنا شلون يصير العسر والحرج، قلنا لا ملازم منقوض، وبعدين راح يجيناك وجاوب حل. وأما من جهة البائع، الباع شلون نتصور يقع في الحرج لو منعنا الصبيان من المعاملة؟ لاعتياد الناس، لاعتياد البياعة أن يتركوا أو يوقفوا صبيانهم في محلهم أو في مكانات تجارتهم، كما هو متعارف أنه يخلي ابنه بالمحل. ابنه ايش قد عمره بعد ما مكلف؟ 12 10 13، كما في بعض وقلنا التمييز يختلف من محل، من من معامل، من باب لباب، فقد يكون هو بعده لكنه في باب البيع. احنا ما نقاومه يا حسن، يغلبنا ويعبر ذاك الصوب، هي حاذق ومتقن للتجارة وحافظ الأسعار وما أعرف إلى آخره، لكن بالتالي صبي. هذا إذا منعنا فيلزم أن يكون البيع من الكبار فقط، بعد ما يصير أنه هذا يترك ابنه بالمحل، يكون دائما لو يعزل إذا عنده شغل لو هو يتواجد، وهذا يلزم منه العسر والحرج. هيك يقال. المصنف يقول لا، بعد افتراض وجود بدائل من قبيل ما تقدمه في باب المعاطات، أن يترك صندوق أو مثلا ما شاكل يضع فيه الأموال مع بيان قيمة بعض الأعيان اللي يبيعها. احنا جاي نتكلم وين؟ مو واحد واقف مثلا بمحل معرض سيارات ويخلي الصبي مالته، هيك مفترضين؟ لا، محل نساتل أبو خضرة، مو هيك؟ حتى لو أريد نقول مثلا حمام الخارجي اللي مقدار دفع مالته المفروض 3000 4000 5000، اللي هو عادة هذا يوقفون به الصبيان، مو متعارف انه يوقف الصبيان وين؟ في محل مثلا بيع المنزلية، ثلاجات ومجمدات، هيك يوقف الصبيان. أو بيع الذهب يخلي ابنه 12 سنة 13 سنة لا. جاي نتكلم عن هاي الأمور اللي هي يسيرة. فهذا معناته أبو الخضرة وأبو النساتين وغيره إذا يريد يمنع الصبي لأنه معاملة باطلة يكون هو يوقف دائما يلزم منه عليه العسر والحرج. المصنف يقول لا هذا بديله واضح تقدم كما في المعاطاة. خلي لك صندوق أو فتشي من هالقبيل واكتب أسعارهم اللي يجي ياخذ فتشي معينة وخلي سعر. أو لا حتى لو افترضنا أنه أنت شنو أنت اللي تقف هاش قد المقدار اللي عندك أنت أعمال وتروح وترجع عادة أوقات معينة تنجز عملك وراها تروح تنجز المعاملات بيعه وشراها. فأيضا لا يلزم العسر والحرج. إن قلت إن هذا سبعة اتضح شلون لا من جهة المشتري ولا من جهة البائع. إن قلت بل يلزم العسر والحرج بهذا المعنى هذا اللي نقوله هو تقولوه إما هذا خاص ببعض الحالات مع أنه نظر للحالة العامة الحالة العامة إذا منعنا جميع الصبيان يلزم عسر وحرج أو نقول لا بعض البياعة لا يطمئن لمسألة المعاطاة ووضع الأثمان أو الأجرة في الصندوق ومشاكل قلت هذا المقدار من الحرج مسلم في أغلب إن لم يكن في كل العبادات والمعاملات وليس هو المقصود وليس هذا المقدار من الحرج ليس هذه الدرجة من الحرج هي التي تؤدي إلى تقييد أدلة الأحكام الأولية فإنه مقدار أو درجة من الحرج يتحمل عادة أي لنا أن نقول مع منعنا الصبي من المعاملة ويلزم البائع والمشتري الوقوع في الحرج إلا أن هذا الحرج يتحمل عادة والذي يتحمل عادة مهمة من الحرج والعسر لا يؤدي إلى رفع الأحكام إنما الذي يؤدي لرفعها هو الحرج الذي لا يتحمل عادة واضح إن شاء الله هذا كله إذا كان المقصود من معاملة الصبي مع إذن الولي وأما إذا كانت لا المقصود منع المعاملات الاستقلالية يوقع في الحرج فيجيب المصنف أن هذا حينئذ مخالف للإجماع والشهرة المحققة يقول خوف شنو يعني الإجماع هو حجة قدم عندنا الإجماع منقول فهو حجة أو مو حجة
لا ليس
ما وصل المصنف الى انه حجه ليس فشنو انا يجي يقول مخالف للاجماع
في مقام الفتوى من الصعوبه ان يفتي على خلاف الشهر المحقق على خلاف الاجماع
اي بس هو هنا قاعد يجاوب كان ما يريد يقول اي بس هو تقدم المصنف ذا ما قبل ناقش اخر شيء بقى بس الشهره وقال بها احتياط
اي بس بعدين جمعنا قال بعض على بعض
يا بعض البعض الاجماع اللي قدم ما قبل نهائيا قبل الشهره واحتاط على اساسها اما الاجماع
شيخنا ما قبل اجماع واحد
ما قبله هو الان جاي يقول اجماع
خلينا الاجماع لعله وعبر بالاجماع مراد المجموع من هاي الادله ولكن قدم الاجماع وما يقول الشهره
غير تخريج
لا
شيخنا العفو شيخنا فقيه ايش كبره عبد اجماع هذا المجموع
لا هو مو قال مجموع الادله اذا
لا ناسا راح نقرا عبارته اي عبر وخلاف الاجماع كونه مخالفا للاجماع خب هسه هذا الجواب صار واضح خلينا نقرأ هذا المقدار ونجي نشوف شنو الإشكال. قال نعم، فإن الحرجة موصلنا لها، قرناها البداية تصور كلام المحدث. نعم، فإن الحرج ممنوع يعني صغروين، وإلا كبروين ما عندنا مشكلة في كون الحرج شنو يرفع على أحكام الأولية، سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم، منع الصبيان عن المعاملة في المحقرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها، إذا أردنا من جهة شنو من جهة المشتري أنه إذا منعنا الصبي فكون البالغين هم اللي يقومون بعملية الشراء مطلقا، أم أراد أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم هم الصبيان بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة، يعني من جهة البائع أنه شنو يضع ابنه أو الصبيان محله في البيع سواء كان منا أو منا، ماكو حرج. ليش ماكو حرج؟ بالمعنى اللي بينا واضح مصنف، مجرد ما قال نمنع الحرج ما قال شلون. ثم لو أراد استقلاله، هذا اللي تقدم كان بلحاظ منه إذن مع الإذن، ثم لو أراد المحدث الكاشاني من المعاملات الباطلة استقلال الصبي في البيع والشراء لنفسه بماله من دون إذن الولي ليكون حاصله أنه غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة، لأنه إذا قلنا بأن معاملة الصبي ليست باطلة في الأمور اليسيرة، هذا معناه أنه شنو معاملات الصبي في الأمور اليسيرة ليس محجورا عليه، فالظاهر كونه مخالفا للإجماع. يا إجماع عندنا غير إجماع المنقول
شيخنا، عندنا
شنو
إجماع؟ إحنا الإجماع المنقول الذي قلنا ببطلانه هو الإجماع على مطلق معاملات الصبي، أما الإجماع على المستقلة هو أكو.
جيد، أحسنت، هذا مدخل التفسير وهو الصحيح. مراء احنا نتقدم، إذا تذكرون في بداية المسألة حررنا محل النزاع، قلنا أكو ثلاث حيثيات، الاستقلال والاستناد والآلية. أما الاستقلال فلا كلام في بطلان المعاملة أو لا كلام في الاتفاق بين الأعلام جميعا مطلقا على أنه لا يصح استقلال الصبي في البيع وفي المعاملة مطلقا وما بتفصيل، هذا جانب، يعني توجيه أول. توجيه ثاني، إن قلت إن قلت ولما لا يكون، وشون يقولها شيخ زيدان، ولم لا يكون أدلة الحرج تقيد الإجماع؟ أدلة الحرج تقيد الأدلة النصية اجتهادية ما تقيد إجماع، فلما لا يقال بأن هذا الذي ادعاه المحدث الكاشاني من لزوم الحرج في إبطال معاملات الصبي يكون مقيدا للإجماع؟ واضح السؤال؟ طبعا لا يجب بالك أنه الجواب هو المصنف هو منحة صغروية، يقول لا منحة صغروية وين؟ مع الإذن من جهة البائع ومن جهة المشتري، وإحنا جايين نتكلم بس في الشق الثاني من جهة الاستقلال. استقلال الصبي بالبيع والشراء هذا اللي هو مخالف للإجماع، هنا شو نجاوب؟ ها يلا
بس السؤال، إنها تكون أدلة الحرج تقيد
أدلة العسر والحرج مو تقيد أدلة الأحكام الأولية. خب هاي إذا كانت نصوص آية رواية فأدلة الحرج تقيدها. زين ما تقيدها إذا صارت إجماع لو هم نمنع الصغرى.
سواء
بإذنه
أو بالاستقلال، فإذا هو
الحرج
غير متحقق
وناقشنا
في الحرج
بأنه
ليس متحقق، فهو ليس متحقق سواء مع
إذن
الولي أو
جيد. بس هذا ما قال المصنف. جيد، لطيف، عظيم، أحسنتم، بوركتم، زوجتم. زين، وجواب آخر، بس هذا المصنف ما بينه. إحنا نشوف اللي المصنف أشار له شنو. المصنف جعله فقط للإجماع، يعني الجواب جعله فقط شنو؟ مخالفة الإجماع. شلون نصور مخالفة الإجماع تكون جواب؟ ها، لاحظوا وياي، يعني العسر والحرج حالة عرفية عقلائية، والفقهاء المجمعون ها من العرف ومن العقلاء، فإذا كانوا أجمعوا على بطلان معاملاته استقلالا بالالتزام يقولون لا حرج، لأن هم ناظرين، مو مثل الشارع حينما يأتي بعمومات نص آية أو رواية وتجي بعد شنو عندنا أدلة نفي الحرج تقيدها، لأن هو قاعد يقول لك هذا كلامي جاي ينطق دليل وأقيده. أما إذا الإجماع هو نفس الفقهاء بنفس الوقت ناظرين للدليل وناظرين إلى مقيداته، ومع ذلك يفتون بالبطلان مطلقا في صورة الاستقلال، يعني سيد يقولون ماكو حرج، فإذا الجواب أيضا نمنع الصغرى، لكن لا بالبيان اللي تفضلت به اللي هو هم صحيح ولكن لم يشر إليه المصنف، وإنما بهذا البيان، وإن ببيان شنو أن الإجماع هو عبارة عن تشخيص الفقهاء للإطلاق في البطلان للحقيرة واليسيرة، لليسيرة أو الحقيرة والخطيرة، بمعنى أنهم يرون عدم بلوغ الحرج والعسر إلى مرتبة التقييد. واضح إن شاء الله؟ خوش، هذا الدليل الثاني، مو؟ الدليل الثالث، رواية السكوني خلي هذا إلى غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم وبارك الله.